قصة دقات من مجموعة الآن نفتح الصندوق للدكتور أحمد خالد توفيق. دقات لكنها تختلف عن أي دقات أخرى، ولهذا قصة أحكيها لكم الآن. قد تختلف معي في الأمر، لكن لا تنكر أن الفترة التي قضيتها في جمعية البحوث الروحانية البريطانية هي فترة من أمتع فترات حياتي. ربما كان الأمر كله هراء، لكنه هراء مسل ومثير. أعترف أن التفاوت بين البشر موجود في كل شيء. أنا لا أستطيع تحريك أذني، لكني أعرف أكثر من 10 أشخاص يقدرون على ذلك. بطل العالم في التنس ليس سوى رجل مثلي ومثلك، لكننا نعتقد أنه خارق، وهذا يشمل الحواس ذاتها. زرقاء اليمامة رأت الجيوش المعادية بينما قومها لم يروا شيئا وحسبوها تخرف. دكتور إيمانويل ليبمان كان يسمع صوت اللغط على قلب طفلة قبل أن يسمعه زملاؤه الأطباء بأسبوع كامل، وكان من السهل عليه لو أراد أن يدعي امتلاكه لقدرة الاستبصار. أعتقد أن المتمتعين بالقدرات الخارقة للحواس يملكون قدرا أكبر من الإدراك، إنهم يحركون آذانهم على نطاق واسع. ثم ذلك الرجل الذي دعاني للجمعية، دكتور جيمس ماتسون، ألا تراه طريفا بقامته القصيرة وعصبيته وعينيه النافذتين؟ وماذا عن البناية العتيقة التي تعود لعام 1882؟ تذكر أن هذا الباب الذي تجتازه اجتازه من قبل علماء كبار مثل الفيزيائي كروكس، وأدباء أكبر مثل كونان دويل مؤلف شيرلوك هولمز، وخبراء روحانيات محترمون مثل دوغلاس هيوم. لا تنسى كذلك أن تعبير الإدراك الفائق للحواس هو من ابتكار هذه الجمعية، وهو ما صرنا نختصره بحروف ESP. ربما قابلت هذه المواضيع تحت مسمى Parapsychology الذي يختصره كتاب الخيال العلمي إلى PSI. ألا ترى معي أن هذا كله مثير؟ لن أدخل في تفاصيل. أنت تعرف موضوع زيارتي لبريطانيا وكيف تعرفت دكتور جيمس ماتسون. إنه كما تعرف طبيب نفساني، لكنه من أعضاء الجمعية البارزين، وكان هو نفسه يملك بعض الحيل الطريفة التي تعلمها من اليوجيين، لكنه كان يندهش من انبهارك بها. يقول في تواضع إنها مزيج من السيطرة المطلقة على العقل وقليل جدا من خفة اليد. قلت له: كيف وأنت رجل علم تؤمن بهذه الترهات؟ قال بطريقته العصبية التي تقتضب الكلمات اقتضابا: أنا لا أؤمن بها، لكني أجرب. أنا متعادل منذ البداية، لهذا لا أطلق عليها ترهات ما لم أتأكد بطريقة علمية صحيحة من أنها ترهات. ثم استطرد قائلا: هنا ندرس الإدراك الفائق للحواس وندرس التحريك عن بعد. هناك أنواع عدة من الإدراك الفائق للحواس، منها التخاطر أو قراءة الأفكار أو قراءة العواطف، وهناك تحريك المادة عن بعد والاستبصار ورؤية المستقبل ورؤية أشياء ليست أمامك وسماع أشياء بعيدة. أما السيكومتري فهو قدرة الإحساس بمن لمس الشيء. هناك كذلك موهبة التواجد في مكانين في الوقت ذاته، ثم القدرة على إشعال الحرائق ذهنيا والقدرة على إحضار الماديات إليك. وتعتقد أن هذا كله ممكن؟ أنا لا أعتقد، أنا أدرس، وهذا هو ما لا تريد فهمه. ثم اقتداني إلى مختبر جانتسفيلد الذي تم إدخاله عام 1974، والمعزول عن أي مؤثرات بصرية أو صوتية، حيث يجلس من يدعون أو يتساءلون عن قدرتهم على الإدراك الفائق للحواس. هناك يكفون عن اعتبارهم بشرا ويعتبرونهم مواضيع. كان الموضوع يجلس معصوب العينين أمام عالم يمتحنه. ترى العالم يمد يده إلى مجموعة من البطاقات عددها 25 بطاقة، ثم يرفع إحداها في الهواء ويطلب من الموضوع أن يخمن محتواه. هذه البطاقات تدعى بطاقات زينر، وعليها رسوم مختلفة مثل الصليب والدائرة والموجة والنجم إلى آخره. إذا استطاع الموضوع تخمين 6 إلى 10 منها فهو يملك تلك القدرة. إنه مشروع وسيط، أو على الأقل يملك الحاسة السادسة. لماذا هذا الرقم بالذات؟ هذه نتيجة دراسات إحصائية مرهقة وضعها العالم الأمريكي جوزيف بانكس راين، وهي طريقة لاستبعاد عامل الصدفة. إن النتائج مبهرة لكنها غير قابلة للتكرار. الموضوع الذي ينجح 10 مرات في تجربة قد ينجح في 5 مرات فقط في التجربة التالية، بينما صفات الظاهرة العلمية الصحيحة يجب أن تتضمن قابليتها للتكرار. هنا جاء أحد العلماء يخبر ماتسون أنهم مستعدون للتحرك. جميل، لقد حان الوقت، لكن تحرك إلى أين؟ كان الليل قد بدأ يجتاح المدينة، وفي السيارة المتجهة إلى ذلك البيت الريفي خارج لندن، أخبرني ماتسون أنهم في الطريق لتطبيق عملي لخبرات الإدراك الخارق للحواس. من حسن حظي أن أكون موجودا أثناء التحري، هذا يعطيني فكرة أفضل عما يقومون به هنا. القصة هي البساطة ذاتها، وهي التكرار بعينه. في هذا البيت تعيش أختان عانسان، إيميلي وجين، كل العوانس الإنجليزيات اسمهن إيميلي، ويبدو أن هذه عادة استندها إيميلي برونتي، ولم يعكر صفو الأختين شيء طيلة حياتهما التعسة السعيدة حتى انتقلتا إلى هذا البيت منذ عام. وهنا بدأت أشياء غريبة تحدث. الأخت الكبرى مخيفة في حد ذاتها، يصعب أن تصدق أن شيئا يمكن أن يخيف هذه المرأة، وهي تلبس ثيابا لا تمت لهذا العصر، دعك من حذائها الذي يذكرك بحذاء الطنبوري في تراثنا، لكنها تتحدث في رعب عن كلبهما، إنه في أسوأ حالاته النفسية منذ جاء هنا، وهو يرفض بالشمم أن يدخل قطاعات بعينها من البيت. الرضهة محرمة عليه، مواضع بعينها في الحديقة، الكرار، إنه يقف هناك متصلبا ويصدر صوتا يثير الشفقة. أما لو حاولت أن تدخلها وبرغمه، فإن شعر عنقه يتصلب ويزوم بتلك الطريقة المنزلة بالويل والتي تسبق تمزيق حنجرتك. الأخت الصغرى مثيرة للتوجس، إنها تحكي عن صوت الدقات التي تدوي في أرجاء البيت ليلا، دقات لا يمكن معرفة مصدرها، إنها قادمة من كل مكان ولا مكان، وهذه الدقات لا تحدث إلا وهما موجودتين، أي أنها لم تحدث قط لشخص منفرد في المنزل. فيما عدا هذا هناك شهود محترمون. إلى ما تفضي هذه الدقات؟ قال دكتور ماتسون: هذه هي القصة المعتادة، حسب كلام المؤمنين بهذه الأشياء غالبا ما تشير الدقات بعناد إلى مكان في الجدار، هذا المكان نجد فيه جثة مدفونة منذ عقود، طبعا روح صاحب الجثة هي التي كانت تدق. سألته في تهكم مهذب: وكلام غير المؤمنين بهذه الأشياء؟ يطلقون على هذه الدقات اسم رابينجز، إنها نوع من قدرات التحريك عن بعد لكنه لا إرادي، أي أن الشخص الذي يعاني هذه الظاهرة يقضي أسود ليالي حياته غير عالم الأحمق أنه هو من يحرك الأشياء بعقله لتصدر هذا الصوت. هناك جزء من نفسيته يتصرف بشكل مستقل عنه، ونحن نرى هذه الظاهرة بكثرة في سن المراهقة لأنها سن ظهور هذه القدرات. قديما قيل أن المراهقة هي سن المس الشيطاني، لكننا اليوم نقول إنها سن التحريك عن بعد دون علم الموضوع. هكذا بدأت السهرة. لا أزعم أنني أفهم كل ما قاموا به، لكنهم بحثوا عن مكبرات صوت خفية، وقاموا بالتقاط عدة صور عادية وبالأشعة تحت الحمراء، ثم قاموا بتوصيل كاميرات وأجهزة تسجيل. هناك أجهزة لا أعرف ما تقوم به، لكنها جعلت الأمر أقرب إلى حرب الفضاء. الخلاصة إنني أيقنت أن الشبح البائس سيصاب بالهلع لو فكر في دخول هذا البيت، لا أحب أن أكون مكانه. على منضدة جلس ماتسون يلعب الورق مع أحد رفاقه، أما الأختان الشمطوان فقد راحتا تتسليان بالحياكة على مقعديهما المفضلين. هناك عالم نام وآخر موشك على النوم، والكلب يقعي جوار الأختين، وأنا المصري أجلس أراقب كل هذا. هل كان هذا منتصف الليل؟ أعتقد ذلك. تك تك تك، بدأت الدقات ومعها وثب الجميع. يجب أن أقول إن الرعب شلني وفقدت التحكم في قدمي تماما، لم أعد قادرا على الوقوف. هذا الصوت يأتي من كل مكان ولا مكان، إنه الكل الذي نحن فيه، صوت غريب لم أسمع مثله من قبل. أما عن حال الكلب البائس فحدث ولا حرج. تدور أجهزة التسجيل ويصيح ماتسون: صوروا الأختين، أريد أن أرى كل جزء منهما في المختبر، تأكدوا من أنه لا توجد حبال أو حيل ما، لا دقات خفية تحت المنضدة. لكن الأمر كان واضحا، إنهما جالستان في الوضع ذاته، لم يتغير شيء إلا ابتسامة من طراز ألم نقل لكم؟ الدقات عالية مستمرة موحشة، كأنه الموت ذاته قادما على عكاز وقدم خشبية. ومن أعلى جاء صوت أحد العلماء: سلبي، لا يوجد شيء في العلية، لا يوجد أشخاص مختبئون. قال دكتور ماتسون في حيرة: وهذا ليس تحريكا عن بعد، إذ لا شيء يتحرك. ثم نظر لي في حماس وهتف: هل من تعليق ما؟ ليس من رأى كمن سمع. لكني كنت بدأت أستعيد قدراتي العقلية، هكذا نهضت ونظرت حولي، ثم أشرت إلى الأخت الكبرى أميلي وقلت لها أمرا غريبا لم تفهم، لذا طلبت من ماتسون أن يكرر الأمر: انزعي حذائك. بدا عليها الغيظ المصحوب بالذهول، هذه إهانة، لكني كررت الطلب. هكذا انحنت وانتزعت حذاء الطنبور الشهير، ودعني أؤكد لك أن قدميها لم تكونا ساحرتين، قدم لم يرأف بها النقرس والتهاب العظام المفصلي، دعك من نظافتها الشخصية، لكننا الآن نرى قدمين عاريتين وندرك للمرة الأولى الحقيقة، لقد توقفت الدقات. ظلت تنظر لنا وننظر لها في تحد، توطئة لأن يسألني ماتسون كأنني أكبر مغفل عرفه: هل لك أن تفسر لي ما يحدث؟ قلت وأنا أنهض لأزيل عني كل هذا التوتر: الأمر سهل، كنت قد قرأت عن قصة الأخوات فوكس الشهيرات في أمريكا في أوائل القرن العشرين، إنها تشبه هذه القصة جدا. ثلاث شقيقات هن كنا يتخاطبن مع الأرواح في بيتهن، وذلك عن طريق إحداث خبطات معينة، فكانت الأرواح ترد بشفرة مماثلة، وعن طريق هذه الرسائل المتبادلة عرفنا أن هناك قتيلا دفن في جدران منزلهن. عمت شهرة الأخوات الثلاث ربوع البلاد، ومن هنا ظهرت فكرة التخاطب مع الأرواح، وتكونت جمعيات في كل مكان من العالم تجرب الشيء ذاته، لكن حب الشهرة يحرك المرء دوما، وأحيانا يعترف المجرم بجريمته ليفتخر بعبقريته، مفضلا السجن على الكتمان. هكذا اعترفت إحداهن وتدعى مارجريت فوكس بأن الصوت الرهيب الذي كانت تحدثه الأشباح أحدثته هي بمفاصل قدمها، وقد أحدثت صوت الدقات الشبحية أمام 2000 متفرج مذهول في مسرح كبير. وقد قالت بعد هذا الاعتراف: كل موضوع الوساطة الروحية هذا نصب في نصب، لكنه نصب على أعلى طراز ويحتاج إلى تدريب شاق. كانت هذه ضربة قوية جدا لعلم الوساطة الروحية، وقد رفض كثيرون من علماء الباراسايكولوجي الاعتراف بهذه الهزيمة. ثم أشرت إلى الأخت الكبرى وقلت: نحن نرى أنه لم يتحرك شيء فيها، ولكن لماذا ترتدي هذا الحذاء العتيق؟ ببساطة لأنه يخفي حركة إصبع قدميها، وهي أصابع أضناها النقرس، من ثم صارت تحدث هذا الصوت الصاخب المخيف القادم من لا مكان. من الطبيعي أن خلع حذائها جعل الأمر مفضوحا، إن هذه الآنسة ليست إلا باحثة عن الشهرة والاهتمام. نظر ماتسون إلى المرأة التي راحت تلبس حذائها فقالت في ضيق: أنتم مخرفون ضيق العلم، وإنني لا أطالبكم بمغادرة داري حالا. نظر ماتسون إلى الرجال وقال: هذا ما سنفعله حالا يا آنسة، اجمعوا حاجياتكم يا شباب. ثم نظر لي باسما وقال: كما قلت لك، مقياسنا هو التجريب، لن تكون هذه الأمسية الأولى ولا الأخيرة التي تذهب هباء. مرت أعوام كثيرة وتطايرت أوراق التقويم في الهواء كما يحدث في أفلام توجو مزراحي القديمة. لقد اتصل بي دكتور ماتسون منذ أسبوع، ورحنا نتذكر تلك الأيام التي لن تعود. ضحكنا كثيرا جدا، وحكى لي عن تجاربه مع الفقير الهندي الذي سجنوه تحت الأرض أسبوعين. ذكرته في تشف بقصة الأختين، لقد استطاعتا خداع أساطين علم القدرات الفائقة، لكنهما لم تخدعاني، ربما لأنني احتفظت بهامش واسع من الشك أكثر منهم. قال لي إن كبراهما ماتت منذ عام، أما الأخرى فقد غادرت البيت ولا يعرف أحد مكانها، أما المنزل فقد تهدم. وقال وهو ينهي المكالمة: على فكرة، كانت هناك جثة امرأة مدفونة في جدار الردهة، لابد أنها موجودة هناك منذ 100 عام على الأقل، لكني معجب بعقلك العلمي المرتب، معجب به جدا. قد تختلف معي في الأمر، لكن لا تنكر أن الفترة التي قضيتها في جمعية البحوث الروحانية البريطانية هي فترة من أمتع فترات حياتي. أم أن لك رأيا آخر؟